وكتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محيط منطقة الواحة شمال مدينة غزة. حياكم الله، أهلا بحضراتكم للتفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن طهران تسعى إلى إقرار الأمن والاستقرار في العالم، مشيرا إلى أن برنامجها النووي يأتي تحت إطار القوانين والمواثيق الدولية. وقال الرئيس بيزشكيان أن إيران نفذت جميع التزاماتها، لكن أمريكا هي التي انسحبت من بصورة أحادية وجعلت من غير الممكن مواصلة هذا المسار. وأضاف الرئيس الإيراني إننا نرى أن الحرب ليست لصالحنا ولا لصالح المنطقة ولا العالم، وأي إنسان عاقل لا يبحث عن إثارة الحروب وتوسيعها، لكن المؤكد أننا سنبدي ردة فعل حاسمة وقوية إزاء أي فعل يمس أمننا. من جانبه أشاد غروسي بالتوجه الذي ينطوي على السلام والوئام للرئيس بيزشكيان، كما أثنى على التعاون الجاد بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. اعتبر قائد حركة أنصار الله اليمانية المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع عدواني بحت، مشددا على استمرار العمليات اليمانية حتى لو قرب الأمريكي حامل الطائرات في البحر الأحمر. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن معظم الأنظمة العربية تتورط في خيار المعية مع الأمريكي، وهي تدرك أن بلدانها وأنظمتها مستهدفة. وأشار الحوثي إلى أن التحرك الأمريكي لم يكن من أجل ضمان مصالح واشنطن في المنطقة فحسب، بل اتجه للسيطرة المباشرة وإخضاع المنطقة بشعوبها وحكوماتها لمصلحة العدو الإسرائيلي. تعرض مشجعون فرنسيون في باريس إلى اعتداء من قبل إسرائيليين خلال مباراة بكرة القدم لأحد أندية الاحتلال ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. مصادر محلية أشارت إلى وقوع مناوشات قوية بين إسرائيليين والجمهور الفرنسي على مدرجات ملعب ستاد دو فرانس، مؤكدة وجود عناصر من جهاز الموساد كانت منتشرة في مكان المباراة. وأظهرت مشاهد مصورة إثارة مشجعين إسرائيليين الشغب بعد اعتدائهم بالضرب على مواطنين فرنسيين خلال المباراة، ما أدى إلى وقوع صدامات بين الجانبين. حول تداعيات مباراة كرة القدم هذه بين فريقي فرنسا والكيان الصهيوني والمواجهات التي اندلعت بين مشجعي الفريقين، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد هذا المكان لا يمكنك المرور إلا إذا كنت حاملا لتذاكر مباراة منتخبي فرنسا والكيان الإسرائيلي. هنالك حوالي 4000 جندي يؤمنون هذه المباراة، ولكن لشوارع باريس رأي آخر.
فوحده الغضب يعم في باريس. هزيمة الكيان الغاصب ليست في نتيجة مباراة تجمعه بمنتخب فرنسا، بل في الميدان سواء هناك في الشرق الأوسط أو هنا على ألسن المستنكرين لمجازره. استنفار 4000 شرطي ونخبة من القوات الخاصة تؤمن فريق كرة قدم هو رقم وحده يصف مدى خوف الكيان المحاصر دوليا. وبرغم هذا تحضر الجهات الرسمية في المباراة الفضيحة. يقول المشاركون في الاحتجاج:
لا يمكن أن نمر مرور الكرام على مباراة ضد إسرائيل في ملعب فرنسا في وقت تستمر فيه المجازر في غزة والإبادة في لبنان والتوسع في الضفة الغربية، كل هذا والرئيس الفرنسي حضر المباراة.
غيرت السلطات مكان الاحتجاج 3 مرات لإبعاد المتظاهرين أكثر ما أمكن عن ملعب فرنسا، حيث يحضر الرئيس ماكرون وسلفي هولاند وساركوزي المباراة. وبرأي المحتجين فإن الحضور في حد ذاته خيانة لدماء الأبرياء وتعد على حقوق الإنسان.
العملية الأمنية المفروضة في باريس هي جزء من الخوف، لأن الرواية الصهيونية أصبحت رواية محاصرة، والعالم كشف يعني ادعاءات الاحتلال والدول الداعمة للاحتلال وفرنسا على رأس هذه الدول. فبالتالي هذا الموج الجارف الشعبي هو جزء من عملية الاشتباك، وهو جزء من عملية هو بالفعل الجسر الممتد إلى جنوب لبنان وإلى غزة.
الشارع والغاضب من إهانة شرطيين فرنسيين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في القدس يستنكر إجراء المباراة مع مجرمي الحرب ومنع رفع راية فلسطين برغم عزوف الجماهير الفرنسية وحضور لم يتعد ربع التذاكر المطروحة.
نواصل النشرة. استشهد 12 لبنانيا في بلدة دورس بمدينة بعلبك شرقي لبنان إثر غارة للاحتلال على مبنى قرب المركز الإقليمي للدفاع المدني. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة أدت إلى تحطيم سيارات وآليات مركز للدفاع المدني في المدينة، مشيرة إلى تعرض مدينة النبطية جنوبي البلاد وبلدة تمنين في البقاع إلى غارات عنيفة للاحتلال. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على البلاد لأكثر من 3380 شهيدا مع تجاوز الإصابات حاجز 14400 مصابة. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قاعدة الحي من الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال بإصالية صواريخ نوعية محققة إصابة مؤكدة فيها. وأعلنت المقاومة في لبنان شن هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوبي مدينة حيفا المحتلة ما أسفر عن إصابة جنديين، مشيرة إلى قصفها قاعدة السيلماريس البحرية بصلية صاروخية نوعية. إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية لحزب الله مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الشرقي بصاروخ أرض جو، فيما دكت صواريخ الحزب قاعدة لوجستية للفرقة 164 شرقي نهارية. أعلنت كتائب القسام قصف قوات الاحتلال المتوغلة في محيط منطقة الواحة شمال مدينة غزة بقذائف الهاون. هذا وبث سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد توثق قصفها مواقع لوحدات الاحتلال في محور نتسارين بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى. في سياق المتصل نشرت قوات الشهيد عمر القاسم مشاهد من استهداف تحشدات قوات الاحتلال في محور نتسارين بقذائف الهاون وصواريخ 107 بالتعاون مع كتائب القسام. وفي خبرنا الأخير أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة لأكثر من 43,700 شهيد ونحو 103,400 مصاب منذ بدء العدوان على القطاع. وأكدت الوزارة ارتكاب وحدات الكيان 3 مجازر بحق المدنيين في القطاع خلال الساعات الماضية، مضيفة أن المشافي استقبلت أكثر من 20 شهيدا وعشرات المصابين. هذا واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف صهيوني استهدف مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين غرب مدينة غزة. في الختام ذكر بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يقول إننا نتطلع للسلام والأمن لكن سنرد بحسم إذا أي فعل يمس بأمننا. صواريخ حزب الله تدك قاعدة تل حايم للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. وكتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محيط منطقة الواحة شمال مدينة غزة. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم. آخر طلب وين أنت؟ يا زهرة آخر طلب وين أنت؟ يما 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 وين القبر وين صرت؟ من عند محروم من عند محروم آخر طلب وين وين انت يما وين القبر وين صرت؟ من عند محروم من عند محروم أحلامي ما جيت زرته. أحلامي ما جيت زرت لا لحظة لا يوم شفتك
من عند محرم زهرة مهدا زهرة مهدا زهرة مهدا زهرة
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. السلام عليك يا وصي الأوصياء الماضين. السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين. السلام عليك يا بقية الله من الصفوة المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج العدل المنتظر. معنا في هذا اللقاء ضيفنا العزيز سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
نواصل اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم. في اللقاء الماضي تفضلتم بإعطاء التوضيحات حول وضع اليهود في عصر الظهور، وجئتم بالدليل من القرآن الكريم والروايات والأحاديث الشريفة. نأتي الآن إلى موضوع آخر على جانب كبير من الأهمية، وهو العرب في عصر الظهور. تعلمون بأن الصراع الدائر بين المسلمين واليهود في الواقع هو في هذه المنطقة، المنطقة العربية والإسلامية، فبالتالي نود أن نتعرف على الوضع في عصر الظهور. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالحقيقة أنه الوضع العرب والأرض العربية، ونعم على وجه العموم والخصوص الوضع الإسلامي، أنه كثير من الأحاديث وكثير من الروايات بينت ما سوف يؤول إليه الأمر في ذلك الوقت، باعتبار أنه مركز هبوط الإسلام كان في مركز الجزيرة، وهي آخر معاقل التي الله سبحانه وتعالى أرسل إليها الرسول الأعظم بأبي وأمي، لأنه هذه البقعة المحصورة عن العالم والبعيدة عن حضارات العالم كانت فيها مشاكل، وكما تعرفون مشاكل ثقافية ومشاكل سياسية ومشاكل حتى أخلاقية، يعني ومشاكل نعم نظامية. لذلك أنه الله سبحانه وتعالى أنه عندما أرسل الرسول الأعظم إلى هذا المكان يريد طبعا انتشال هذه البؤرة وهذه المجموعة وهذه الفئة التي كانت تعيش على نوع من أنواع العيش يختلف حتى عن كل العالم، لأن تعرفون أنه في تلك الفترة حتى لا يوجد حمام واحد في الجزيرة العربية، حتى لا يوجد نظام سياسي واحد. الموضوع كله يتعلق بأنه مجموعة من القبائل تتصارع فيما بينها من أجل أمور لا تعد إلا بالنسبة لهم مهم، على الماء،
النظام القبلي هو الحاكم،
وحتى في نظامهم القبلي الذي هو ماذا يعتمد على الإغارة، يغير بعضهم على بعض من أجل ما لا أعرف، من أجل نساء، من أجل خيل، من أجل ماء، من وحتى هنالك معارك دامية دارت ودامت أكثر من 40 سنة،
داحس والغبراء،
مثل داحس والغبراء، مثل حرب البسوس. وعندما تأتي إلى أسبابها وعللها تجدها تافه، أصلا ليس لها تلك المسألة المهمة. فلذلك الرسول الأعظم عندما قال ما أذين بك ما أذيت، لأنه كيف استطاع أن يوظف كل ما تحمله في هذه البقعة؟ إذن كيف استطاع تلك العقلية الجاهلية والكبرى أن ينقل هذه المجموعة من هذه الأوساط إلى أوساط متحضرة، أوساط متقدمة، وتعتبر هي من ماذا؟ من الأطروحات العالمية التي سوف تقود العالم في نهاية المطاف.
نعم،
ملتفت؟
نعم،
تفضل. فلذلك أنه وردت أحاديث كثيرة مثلا عن العرب مثلا وأوضاعهم، وبالخصوص أنه يخصون في حكامهم في عصر الظهور، منها مثلا أحاديث التمهيد، مثلا بأنه التمهيد سوف يأتي من هذه الأرض. لدينا تمهيد مثلا في مصر، لدينا تمهيد مثلا في الجزيرة، لدينا تمهيد مثلا في إيران، نعم،
في العراق وإيران، نعم، واليمن،
لدينا في اليمن تمهيد، لدينا تمهيد في البصرة والكوفة، نعم، ونعم في عصر الظهور، نعم. ومنها أحاديث كأنما تريد أن تبين بأنه هنالك في المصريين سوف يكونون هم في يوم من الأيام منبرا للإمام المهدي،
لأن بمصر منبرا،
لأنه نعم. أصلا عندما تأتي إلى تلك
قول الإمام علي عليه السلام، نعم،
عندما تأتون، وحتى أمير المؤمنين يشير مرات عديدة يشير لها قضية، لأن تعرف أنت حتى الآن إذا ننظر إلى العالم العربي والعالم الإسلامي نجد أنه أعلى منبرا عالميا ومنبرا ثقافيا وإعلاميا أين تجده؟ تجده في مصر واقعا،
نعم،
والكل لا يختلف على ذلك،
نعم، وربما أيضا يكون هذا المنبر منبرا سياسيا،
فلذلك الإمام أنه سوف يختاره. فلذلك أمير المؤمنين كان، يعني أمير المؤمنين لا يعرف أنه هذه الأرض وهذه البقعة سوف ما تكون عليه في المستقبل من منبرا إعلاميا، ترى أنه في الوقت الحاضر ترى أنهم متقدمون في السينما، متقدمون في المسرح، متقدمون في الرواية، متقدمون في الشعر، متقدمون في يعني هذه المسائل الإعلامية، كلهم متقدمون. فأفلا يحق لأنه الإمام أنه يأتي ويأخذ هذا مكانا ومنبرا؟
شكرا لكم، سوف نواصل بعد الفاصل سمحت الشيخ. فصل نعود لكم من جديد أعزائنا المستمعين، فابقوا معنا.
وأنت غدا على الحوض خليفتي، أنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
إذن الوضع في المنطقة العربية أو فلنقل في المنطقة الإسلامية بشكل عام سوف يكون كما تفضلتم، هناك حركة، هناك ثورة، هناك نهضة، وكلها من قبيل التمهيد لظهور الإمام وخروجه عليه السلام. أشرتم الآن إلى مصر وهناك أيضا إشارات إلى الشام والعراق واليمن، وسوف نتوقف عند هذه المناطق والبلدان كل واحدة على حدة في اللقاءات القادمة إن شاء الله، لأن الحديث يطول حول مشاركات هذه المناطق في النهضة المهدوية. ولكن بشكل عام المنطقة العربية في عصر الظهور، يعني الحكام كيف سيكون وضعهم، الشعوب كيف ستكون، ما الذي سوف يحدث، هل هناك مثلا فتن، ما الوضع سوف يكون في فلسطين؟ تفضلوا بالتوضيح لو سمحتم.
نعم جيد. وطبعا بالحقيقة أنه مسائل الحكام كانوا عقبة، تأمن عقبة في حركات التحرر، عقبة في حركات التمدن، عقبة لأنه أغلب الحكام الذين نعم نالوا الحكم الدولة العربية والإسلامية على خصوص أنه كانوا هم ماذا؟ كانوا عقبة في مسائل التحرر والتحضر.
نعم.
ودائما هم يكونون ماذا؟ تبعا لدول أخرى منذ ذلك الوقت.
هي حركة التحرر تقوم عليهم، تقوم ضدهم،
تقوم فلذلك هم بحاجة إلى من يعينهم ويحميهم من تلك الثورات. فلذلك ماذا؟ دائما يكونون تبعا للدول الكبرى والدول التي هي تحاول أن تكون هي المسيطرة على العالم، وهو دول الغرب ودول الشرق ومحور الشرق،
يستعين بالأجنبي،
يستعين.
نعم.
فلذلك أنه منذ ذلك الوقت كانوا أهل البيت ملتفتين إلى كانوا أنه ملتفت مثلا على سبيل المثال أنه ما في الروايات التي تذم على الخصوص، على الخصوص تذم الحكام وبشكل عام، مثلا الرواية تقول ويل، طبعا عندما يقول هو ويل للعرب لا يقصدون العرب باعتبار بشكل عام
الحكام،
لأنه العرب فيهم موالون وفيهم مؤمنون وفيهم ماذا، فيهم وعيدون وفيهم من يكونون هم من قيادات الإمام المهدي، نعم بأبي وأمي. إذن ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا لا يعني أنه جل الشعوب العربي، لا، وإنما فئة معينة. فلذلك في مكان آخر يفصل يقول ويل لطغاة العرب.
أحسنتم. نعم.
هنا يفصل يقول ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. رواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال والله كأني أنظر إليه. لمن؟
للإمام المهدي. عليه السلام.
كأني أنظر إليه. كأني أنظر إليه بين، نعم، كأني أنظر إليه بين الركن
والمقام.
يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد.
على كتاب جديد.
كتاب جديد ويكون على العرب شديد. ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب، هذه في البحار جزء 52 صفحة 11.
ما هو الكتاب الجديد؟
ما هو الجديد؟
نعم،
هو يشير إلى كتاب جديد، أي القرآن الجديد؟
لا طبعا.
إذن هو يشير إلى أنه تطبيقات القرآن كانت شيئا مختلفة.
نعم، تدرج أن البعض يتصور أنه جاء بدين جديد،
وهذا 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 من المشاكل التي وقع بها المسلمون ذلك اليوم.
نعم.
أنه الكل يعتقد ماذا؟ بأنه الإمام المهدي سوف ينبذ هذا القرآن ويأتي بقرآن جديد. إذن يقولون إذن هذا الكتاب الذي كنا منذ ذلك تلك الفترة تلك السنين نحن كنا على خطأ، إذن ليس العلة علتنا، الكتاب هو كان منحرف. إذن يقول بكتاب جديد، بمعنى كان التطبيق خطأ.
فالقرآن محفوظ،
فالقرآن هو محروس ومحفوظ عند الله سبحانه.
نعم. ولكن التطبيق هو المشكلة. نعم.
إذن هو بعد كل ما هنالك يأتي بأن يطبق هذا القرآن بما أراده الله سبحانه وتعالى.
يعني في الواقع يعني الرسول صلى الله عليه وآله قاتل من أجل التنزيل،
وأمير
المؤمنين عليه السلام قاتل من أجل التأويل،
وسوف يقع الإمام الوحيد. نعم. نفس المشكلة،
وأهل البيت على نفس الوتيرة وفي نفس السياق.
فلذلك هو يقول الكتاب الجديد. إذن الكتاب الجديد هو ماذا؟ التأويل الذي سوف يبين له. لأنه تعرف أنه الآيات التي مثلا يأخذون بعضا ويتركون البعض الآخر.
نعم.
يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. هذه كلها من أجل ماذا؟ من أجل التأكيد عندما قال لماذا قاله على العرب شديد، لا يقبلونه. لما لا يقبلونه؟ لأنه يخالف أهواءهم، يخالف دعواتهم، يخالف ما كانوا عليه، يخالف اتجاهاته، فلذلك يكون شديد على العرب.
نعم. هنا سمحت الشيخ اسمحوا لنا يعني ببعض التوضيح، تفضلتم بأنه هنا المقصود هم الحكام، ونحن يمكن أيضا أن نضم للحكام السياسيين القادة الدينيين، لأن هناك أيضا يعني في الواقع وعاء سلاطين، هناك سلطة دينية تدعم السلطة السياسية، وهؤلاء أيضا موجودون في المنطقة العربية. فعندما هنا يقال طغاة العرب أو العرب فلا يقصد به فقط السلطة السياسية ولكن أيضا السلطة الدينية المنحرفة، أليس كذلك؟
هو هنا يشير، والروايات أيضا لدينا رواية تخص أنه الإمام المهدي سوف يذبح ما يقارب أكثر من 50 شخصا من هؤلاء.
نعم.
من هؤلاء الذين يدعون ماذا؟ يدعون بأنه هم هداة الأمة وهم علماء الأمة وهم الذين يمهدون للناس طريق الحق، لكن بالحقيقة أنه على خلاف ذلك، لأن هؤلاء الذين هم يكونون تبعا للحكام، نعم تبعا للطغاة، تبعا للجبابرة، لأنه هؤلاء دائما عندما عند كل حاكم جائر، كل حاكم ظالم إذا أراد أن يتسلط على رقاب الناس وعلى ماذا يتخذ؟ يتخذ الدين وسيلة.
نعم، يستعين بهؤلاء.
يستعين بهؤلاء. فلذلك هذا كان واضح عين، كان واضح في في في, في الجزيرة العربية وكما نراه الآن. إذا فئة مجموعة من الأناس الذين تحكموا برقاب المسلمين منذ ذلك لكم إلى هذا اليوم على أثر ماذا؟ على أثر هنالك من يشرع لهم سلطتهم.
يعني عندما يقول خادم الحرمين
مثلا،
مثلا هل هو يخدم الحرمين فعلا؟
مثلا مثلا.
نعم،
أو تأتي رواية بأنه عدم الخروج عن الوالي أو عن ولي الأمر حتى وإن ماذا؟
نعم،
ضرب ظهرك.
نعم،
حتى وإن جلدك. في روايات أخرى حتى إن رأيته يفسد، حتى إن رأيته يشرب الخمر.
وهذا خلاف تعاليم الإسلام.
خلاف تعاليم الإسلام.
شكرا لكم سماحة الشيخ، سوف نواصل ولكن بعد فاصل آخر، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخ.
لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبتين من مناقبين. الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب قتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أرحب أيضا بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الفاضل.
إذن الأحاديث والروايات متواترة حول وضع المنطقة العربية في عصر الظهور سماحة الشيخ، وهناك تركيز على السلطة السياسية وأيضا السلطة الدينية، يعني تركيز على الحكومات. فهنا يمكن أن نقول بأن حركات التحرر هي في الواقع أيضا تعد تمهيدا لظهور الإمام المهدي عليه السلام. تفضل.
نعم، طبعا من الروايات الواردة بهذا الخصوص مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا قام القائم دعا الناس إلى الإسلام، إلى إسلاما جديدا، وهداهم إلى أمر قد ماذا؟ دثر.
نعم،
يعني إسلام جديد وأمر قد دثر.
نعم
ونعم، فظل عنه الجمهور، وإنما سمي القائم مهديا لأنه يهدي إلى أمر مظلول. نعم، وسمي بالقائم لقيامه بالحق. نعم، ولنعم إرشاد الناس. نعم، هذه نعم رواية. ولدينا مثلا عن عبد الله بن يعقوب يقول: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. فيقول: اقتربت فقلت جعلت فداك. كم مع القائم من العرب إذن؟ إذا ويل لطغاة العرب، إذن من الذي سوف يكون معه؟ كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير، يقصد من الحكام. قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لا بد للناس أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا ويخرج من الغربال خلق كثير. هذه في البحار. نعم، رواية مثلا عن أن الحرب سوف تصل إلى ذروتها أين؟ سوف تصل إلى ذروتها بين بعضهم إلى بعض، يعني بين الحكام فيما بينهم. مثلا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وفتنة وبلاء يصيب الناس، نعم، وطاعون وقتل، وقبل ذلك ثم نعم سيف قاطع بين العرب، واختلاف بين الناس، نعم، وتشتت في دينهم وتغير في حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظيم ما يرى من تكالب الناس وأكل بعضهم بعضا. هذه الرواية في البحار. نعم. إذن هذه سوف تكون هنالك مشاكل عارمة بين الدول فيما بينها بسبب من؟ هم الذين يجعلون الفتن فيما بينهم ويجعلون الناس يتصارعون فيما بينهم، وهذا واضح الآن.
وهذه هناك فتنة الآن في ليبيا كما تعلمون، والفتنة موجودة في اليمن منذ فترة طويلة، وفي سوريا، وفي لبنان أيضا، والفتنة مستمرة في فلسطين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يظهر عليه السلام لكي يتغلب على كل هذه الفتن. نعم، تفضل.
فإذا هذا واضح من خلال أنه في المسألة تتعلق بحكام العرب كيف يسيرون الأمور إلى صالح من؟ إلى صالح دول استكبارية بحيثية التي تحميهم، التي تجعلهم هكذا. فتجده أنه ماذا بين فترة وأخرى يأتون إلى أمر معين ويسببون في حرب معينة تستمر سنين عدة. الآن في سوريا كم الوقت؟ نعم، مستمر. قضية كما تفضلتم في ليبيا، القضية التي حدثت في هؤلاء اليمن المساكين الذين، واللطيف أنه في اليمن، اللطيف أنه تلك المجموعة البسيطة المؤمنة تحارب دول عظمى، ولكن إلى الآن لا يستطيعون مواجهتي، بل ساروا في وجههم، والآن احتلوا حتى بعض المدن وأصبحت في مرمى أهدافي.
نعم.
فإذا الأمر يتعلق بحكام العرب لا يتعلق بالشعوب العربية. نعم.
الآن مثلا هناك خلافات سياسية بين مثلا قطر والسعودية، وبين قطر ومصر، وهذه كلها تعتبر أيضا جزءا مما تفضلتم به سماحة الشيخ.
نعم، هذا واضح، لأنه هؤلاء بينهم وفج في داخل الجزيرة، في هذا البيت. نعم. في هذا البيت الذي أنه الشوم يحيطه من كل جانب. طبعا المشكلة أنه هذه البقعة ليس جديد عليه، بل هي منذ الأزل هي هذه الوضع.
نعم. ولكن هناك روايات سمحت الشيخ، روايات مهمة جدا، تشير إلى حرب طاحنة في فلسطين وبداية فتنة كبرى في الشام. نعم. هل نستطيع أن نتعرف على بعض هذه الروايات؟
نعم، في هذه القضية المتعلقة بالفتنة، لأنه أكبر معركة للإمام المهدي سوف تكون في فلسطين، وهي حتمية،
وكأن اليهود هم العدو الأكبر يعني،
وهم يقودونه. واليهود طبعا يهود الاستكبار العالمي المتمثل باليهود.
نعم.
العالمي.
نعم، اليهود الصهاينة وليس اليهود كدين يعني أو كعقيدة.
لا غبار على ذلك أصلا. لا غبار على ذلك. نعم.
هؤلاء من أهل الكتاب.
نعم. وهنا يبدأ الطريق إلى أوروبا، من هنا يبدأ. نعم، حينما يظهر الثائر. طبعا هنا قضية أنه بداية الثورة في فلسطين، العجيب بداية الثورة من فلسطين، باعتبار أنه فلسطين قريبة عليها من مصر، فلذلك هذا الثائر المصري له أثر دائما. عندما تأتي إلى قضية الثورة تأتي إلى، تجد هذا دائما يدخل هكذا، يدخل كأنما بشكل انسيابي، يقول عندما يخرج الثائر المصري من مصر وتحدث وتتحد القوات الغربية والمغربية لقتال الإمام المهدي في فلسطين، ومن ثم تكون أكبر فتنة في بلاد الشام، وهي الاختلافات والصراعات فيما بينهم، وهي ما تعرف باختلاف الأحزاب كما سماها أمير المؤمنين، حيث قال سبحانه وتعالى: قال فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ماذا كفروا ماذا من مشهد يوم عظيم. إذن أمير المؤمنين يبين لنا، قال انتظروا الفرج من ثلاث. كيف يا أمير المؤمنين؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، وما هن؟ فقال: اختلاف أهل الشام فيما بينهم. حدث أو لم يحدث؟
حدث.
هذه الأحزاب التي كانت راية فلان راية فلان راية فلان كانت على اعتبار تقول نحن متحدة، ولكن كان الاختلاف فيما بينها، هذا على سبيل في سوريا، لكنه اختلاف في حكامهم نعم يوجد، وهذا واضح اختلاف نعم في أهل الشام فيها بينهم نعم اختلاف أهل الشام فيما بينهم أولا، والرايات السود من خراسان، والثالثة والفزعة في شهر رمضان. فقيل وما الفزعة في شهر رمضان؟ فقال إذا سمعتم قول الله عز وجل في القرآن أن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها
خاضعين.
نعم. أي ماذا؟ آية نعم تخر الفتاة من خدرها وتوقظ النائم. أمير تعبير أمير المؤمن هكذا يقول يقول تلك الفتنة آية تخر الفتاة من خدرها وتوقظ النائم وتفزع اليقظان. نعم، وهذه الرواية في البحار. إذن هذه الفتنة لا تترك أحدا حتى النائم هو ماذا توقظه وإن كان في سابع نوم. نعم، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا، سوف نأتي إلى هذه الرواية ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فتابعونا.
المهدي قادم قادم ناصر للثوار، المهدي زاهر شاهر سيد أفقار، المهدي فجر للأحرار، المهدي أمل يطلق في الدنيا هيهات، المهدي يصدق إن حسينا لا مآل، المهدي فجر للثارات، المهدي قادم ناصر للثوار، المهدي زاهر شاهر سيف الثار، المهدي فجر للأحرار، المهدي أمل يطلق في الدنيا هيهات، المهدي يصدق إن حسينا لا مآل، المهدي فجر للثارات.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي.
نعم، هذه الرواية لأمير المؤمنين رواية خطيرة في الواقع، يعني لأن هذه الفتنة الكبرى كما يعبر عنها سوف يعني توقظ الناس من غفلتهم. ولكن هناك أيضا حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وآله يشير إلى نفس هذه الفتنة، تفضلوا.
رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون قبل المهدي فتنة تحصر الناس حصرا، فلا تسبوا أهل الشام بل ظلمتهم، فإن الأبدال منهم. إذن هذه إشارة إلى شيء هنا في داخل الشام، رغم الفتنة أنه سوف ماذا، ليس كل الشام بل هنالك من سوف يكون مع الإمام المهدي، لأن الأبدال نعم قال منهم، وسيرسل الله سيبا من السماء ماذا فيفرقهم حتى لو قاتلهم الثعالب غلبتهم، ثم يبعث الله المهدي في 12,000 إن قلوا و15,000 إن كثروا. نعم، وعلامتهم أي راياتهم أي ماذا صيحاتهم أمت، وهي على 3 رايات، يقاتلهم أهل 7 ليس من صاحب راية إلا وهو يطمع بالملك، 7 رايات يقاتلهم 3 ليس من هذه الرايات إلا هو يريد السلطان وهو يريد الملك. نعم، ثم يظهر المهدي فيرد إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم. إذن الرسول بأبي وماذا يقول؟ يقول هنالك رايات 7 كلها تكون متخالفة فيما بينها، لكن من الذي يجمعهم بالنتيجة؟ يجمعهم الإمام المهدي، وهو الذي، لأن كلهم يطلبون الملك وكلهم يطلبون ماذا؟ السلطة. نعم، إذن رواية عن سعيد بن المسيب قال تكون فتنة في الشام كأن، عجيبة هذه الرواية لو اطلعت عليها، يقول كأن أولها لعب صبيان. عجيبة هذه الفتنة تبدأ بلعب الصبيان وهي لا تنتهي إلى آخر الزمان. كأن أولها لعب صبيان، ثم لا يستقيم أمرهم على شيء ولا يكون لهم جماعة حتى ينادي منادي من السماء عليكم بفلان، وتطلع كف تشير إلى شخص ما في السماء. تظهر
هذه آية عظمى،
آية عظمى تظهر في آخر الزمن بأنه تظهر تلك الكف، وهذه أشرنا إليها في روايات سابقة في صورة المسيح عندما يظهر ورأسه. ورواية عن الرسول الأعظم قال الفتنة الرابعة، إذن هنالك فتن وفتنة تكون رابعة. الفتنة الرابعة 18 عاما تتجلى حين تتجلى، وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب تكب عليه الأمة فيقتل عليه من كل 9 7. إذن مقتل عظيمة، إذن كل مجموع من 9 يقتل 7 يبقى 2، إذن ما أي فتنة هذه؟
شكرا لكم سمعت الشيخ على هذا التوضيح. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل بظهور الإمام المهدي عليه السلام، وأن يخلصنا من كل هذه الفتن بحق محمد وآل محمد. وبهذا ننهي هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية المزعزعة لأمن واستقرار الدول وشعوبها، ويتناول الانحياز الأمريكي الفاضح للكيان الصهيوني في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد المدنيين في غزة وسائر الأراضي المحتلة. عنوان الحلقة: أمريكا والكيان الصهيوني، تاريخ أسود ماضيا وحاضرا ومستقبلا. أهلا بكم من جديد. نشر موقع سبأ مقالا بقلم مرزاح العسل، جاء فيه: من يتابع تاريخ أمريكا اللعينة الشيطان الأكبر وربيبتها السرطان المتوغل في قلب الأمة العربية والإسلامية في الشرق الأوسط أو غرب آسيا والمسمى إسرائيل، يجد أن تاريخهما واحد وسجلهما واحد، سجل قاتم أسود حافل بالإجرام في الماضي والحاضر وأيضا المستقبل. وقد دون المؤرخون في كتاباتهم أن أمريكا اللعينة أقيمت على أنقاض الهنود الحمر، إذ لم يكن هناك ما يسمى بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت أمريكا الشمالية صراعا ونزاعات عنيفة كان للبريطانيين دور كبير فيها، حيث تنازلوا عن مساحات شاسعة من الأراضي الهندية للولايات المتحدة الأمريكية وعلى حساب من وثقوا بهم. أيها الكرام، لتسليط المزيد من الضوء حول وجود منهجية متوازية بين أمريكا وكيان العدو الصهيوني إسرائيل، نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وخبير هذه الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من العراق أياد الإمارة.
أهلا كرم، حياكم الله وحيا الله ضيفي الأستاذ أياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أستاذ أياد تفضل، هل يوجد منهجية متوازية بين أمريكا والكيان الصهيوني حيث أقيمت على أرض فلسطين العربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقة بين الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية الإرهابية علاقة قديمة ووطيدة، بعد أن كانت بريطانيا هي المهيمنة، كان الصهيونية أو كانت الصهيونية مرتبطة بالحلم البريطاني لاستعباد الشعوب وإذلالها، ولكن بعد هيمنة الولايات المتحدة بإدارتها الإرهابية على العالم وممارسة سياسة القطب أو سياسة القطبين في وجود الاتحاد السوفيتي السابق أو حاليا بعد نهاية الاتحاد السوفيتي، فإن أمريكا والكيان الصهيوني على علاقة وطيدة، إذ تمارس الولايات المتحدة بإدارتها الإرهابية من خلال وجود الكيان الصهيوني في قلب الأمة الإسلامية والأمة العربية ممارسات غير سوية وممارسات وقحة تحرك من خلالها الكيان الصهيوني لأن يضرب الشعوب الإسلامية ويضرب المشاريع الإسلامية ويضطهد المسلمين ويقف حائلا دون تقدمهم. لذا فإن الصهيونية هي قاعدة متقدمة للوجود الصهيوني أو للوجود الأمريكي عفوا، الصهاينة هم قاعدة متقدمة للوجود الأمريكي الإرهابي في المنطقة. فلا خلاف ولا اختلاف بين المشروع الصهيوني وبين المشروع الأمريكي، بل يمكن اعتبار أن مشروع الإدارة الأمريكية الإرهابية ومشروع الصهاينة الإرهابيين في المنطقة هو مشروع واحد، والأدوار بينهما متبادلة. وما كان للكيان الصهيوني أن يتعدى بطغيانه وممارساته الإرهابية التعسفية لولا الدعم المباشر المقدم من أمريكا. الصهاينة هم ذراع واضح للسياسة الأمريكية والممارسات الأمريكية في المنطقة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، يفيد المؤرخون بأن أمريكا كان لديها آنذاك حربان، حرب ضد الحكم البريطاني وحرب ضد الهنود الحمر، والتي سميت بالحرب الثورية الأمريكية، وكان التنافس من قبل الدولتين على الأراضي الواقعة شرق الميسيسيبي، وتم خداع الهنود الحمر من قبل بريطانيا، وانتهت النزاعات بحروب خسر فيها الهنود الحمر أراضيهم وأقيمت دولة أمريكا. وبحسب مقال تعليمي نشرته مكتبة الكونغرس بعنوان تدمير حضارات الأمريكيين الأصليين، فإن العدد الكلي للأمريكيين الأصليين هو 900,000 نسمة، وما بين أمريكا وكيان العدو الصهيوني إسرائيل يوجد منهجية متوازية، حيث إن الأخيرة أقيمت على أرض فلسطين العربية منذ الانتداب البريطاني والفرنسي على العالم العربي، وتم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في النكبة الفلسطينية عام 1948، وبدأت الحروب في بلاد الشام لمنع هذا الكيان من التمدد، والذي لم يكن يتجاوز عدده عند قيام الكيان الغاصب عام 1948 للميلاد 8006. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن ضمن معركة طوفان الأقصى، ما يزال هذا العدو يمعن في إجرامه عبر قصف المدنيين وقتل الأطفال، كما فعل في مجزرة المشفى الأهلي المعمداني والكنيسة الأرثوذكسية في قطاع غزة، حيث قدرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 40% من ضحايا ذلك العدوان الصهيوني هم من الأطفال. أيها الكرام، حول محاولة أمريكا اللعينة أن تفرض عبر هذا الكيان اللقيط سياساتها الإجرامية والإرهابية، بهذا الشأن مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب أستاذ إياد، برأيكم هل تحاول أمريكا أن تفرض عبر هذا الكيان، يعني الكيان الصهيوني، سياستها الإجرامية والإرهابية؟
وحينما نقول أن الصهاينة الإرهابيين هم ذراع أو هم القاعدة المتقدمة للإدارة الأمريكية الإرهابية في المنطقة، فأن الأمريكان يستخدمون هذا الذراع أو هذه القاعدة المتقدمة لتنفيذ برامج ليست فقط هي برامج اقتصادية أو هيمنة سياسية. الصهاينة ينفذون برامج إعلامية وبرنامج ثقافية عدوانية اتجاه دول المنطقة وشعوب العرب وشعوب المسلمين. لذلك أنا أحاول من خلال إذاعتكم الكريمة أن أشير إلى أننا يجب أن نلتفت إلى مخاطر وجود الصهاينة، ومخاطر وجود الصهاينة الذراع الأمريكي المتقدم في منطقتنا ليست هي فقط مخاطر عسكرية أو مخاطر اقتصادية، وإنما هي أيضا مخاطر ثقافية ومخاطر عقائدية. علينا أن ننتبه إلى أن عدوان الصهاينة علينا على المسلمين هو عدوان شامل، ليس فقط عدوانا بالسلاح وإنما عدوانا بأساليب أخرى مختلفة. لذا علينا أن نحذر كامل الحذر من العدوان الصهيوني، وعلينا أن لا نفرق بين الصهاينة والأمريكان. الصهاينة والأمريكان في سلة واحدة، وكما يقول المثل التاريخي إن الكفر ملة واحدة. الصهاينة والإدارة الأمريكية الإرهابية ملة واحدة ومشروع واحد وهدف واحد وطموح واحد، لا فرق بين إرادة الإدارة الأمريكية الإرهابية وبين إدارة الغدة السرطانية المتمثلة بالكيان الصهيوني الإرهابي. هذا ما علينا أن نعيه بقوة. علينا أن نفهم أن الأمريكان والصهاينة إدارات إرهابية واحدة وممارسات إرهابية واحدة وغايات وقحة تضر بالمنطقة، وهي غايات ليست فقط عسكرية واقتصادية بل تشمل مختلف القطاعات.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الأستاذ أياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من العراق، وشاكرين حضورك معنا أستاذ أياد.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أيها الأفاضل، على مرأى العالم أجمع وبحضور ممثلين عن المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي اللتين وعلى مدى 75 عاماً استطاع هذا الكيان الغاصب كتم قدرتها على التدخل لإغاثة الشعوب المظلومة. كحد أدنى لعمل هذه المنظمات الإنسانية التي أنشئت تحت اسم الإنسان، وتحاول أمريكا اللعينة ومعها الغرب المتصهين أن تفرض عبر هذا الكيان اللقيط سياساتهم الإجرامية والإرهابية. لكن الحقيقة الكبرى تؤكد أن الشعب الفلسطيني بمقاومته الباسلة استطاع ورغم هول التكلفة التي يقدمها أن يحجم هذا العدو ويكشف قناعه للعالم بأسره ويبين حقيقة ما جرى ويجري على أرض فلسطين المحتلة. ويعد سجل أمريكا وإسرائيل حافلا بالجرائم والحروب والقتل التي لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلا. وأكثر من ذلك، فإن أمريكا التي لا تعترف بأي شيء في العالم الذي هو بالنسبة لها لا يساوي أي شيء، لا الاتفاقيات الدولية ولا المنظمات الدولية ولا المحاكم الجنائية ولا منظمات حقوق الإنسان ولا اتفاقات المناخ تعترف بها أمريكا. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة أمريكا والكيان الصهيوني، تاريخ أسود ماضيا وحاضرا ومستقبلا. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
يا لحزن طال فيه دمعي سار فبأحزاني أنوح لك يا زهرة. جفني الأوان شاكرا لله إنني صرت محبا لك يا حورا. أنت مانع لبكائي ولك يعلو نداي سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي مع دمي يجري حبي وويلا وويلا. أم أبيها يا زهرة 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 يا لحزن طال فيه دمعي سال فبأحزاني أنوح لك يا زهرة. يا لحزن طال فيه دمعي سال فبأحزاني أنوح لك يا زهرة. جفني الأواه شاكرا لله إنني صرت محبا لك يا حورا. أنت معنى لبكاي ولك يعلو نداي سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي مع دمي يجري واويلا واويلا. لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي واويلا واويلا. أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا زهرة أم أبيها أم أبيها يا زهرة زهرة أم أبيها يا زهرة أم أبيها يا
الحادية عشرة تماما في طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. الرئيس الإيراني يؤكد تطلع الإيرانيين للسلام واستعدادهم بالوقت ذاته للرد على أي اعتداء. صواريخ حزب الله تدك